بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. أسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. لا نزال مع الأحكام المتعلقة بالسفر، ومن أهم هذه المسائل مسألة يسأل عنها كثير من الناس ولا يخلو منها مسافر، وهي أن المسافر إذا سافر إلى بلد وجلس في تلك البلد مدة، هل يقصر الصلاة في تلك البلد؟ هل هذا يرجع إلى مدة معينة أو يقصر مطلقا؟ فكيف يكون حاله مع الجمع والقصر ومع رخص السفر؟ هذه مسألة عظيمة، لأنها تتعلق ب الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولكثرة الحاجة إلى هذه المسألة، والفتاوى فيها متنوعة ومختلفة. رأيت أن أفصل في هذه المسألة حتى يطمئن المسلم ويأخذ بأقرب الأقوال إن شاء الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، ويأخذ ما هو الأحوط لدينه وصلاته. فهذه المسألة لها أحوال، المسافرون لهم أحوال. فإذا سافر المسافر بنية الاستيطان، استوطن تلك البلد، اتخذها وطنا أو أقام فيها إقامة مطلقة، فهنا هذا المسافر يعتبر مقيم باتفاق العلماء، هذا ليس بمسافر. وهذا مثل العمال الذين يأتون مثلا من الخارج ويعمل في بلاد للرزق ولقمة العيش، أو لظروف قاهرة في بلده، فخرج و أصبح في هذه البلد من المقيمين، يعمل ويتكسب. وكذلك التجار الذين يقيمون لأجل التجارة فترات طويلة، كذلك مثلا سفراء الدول، يسافر إلى دولة هو سفير ممكن يبقى فيها بالسنوات لكن ممكن يرجع. وكذلك الطلاب المغتربين الذي يسافر في طلب العلم مهما كان هذا العلم، فإذا سافر إلى بلد وسيجلس فيها مثلا بالسنوات، فهذا في الحقيقة نوى الاستيطان والإقامة المطلقة فيها، فهذا يعتبر من المقيمين. كذلك إذا كانت له زوجة في تلك البلد، يعني سافر إلى بلد تزوج وأصبح عنده زوجة، تأهل أو أصبح عنده بيت إقامة، فهنا يعتبر مقيم إذا كان له زوجة أو كان له بيت، اشترى بيتا وأصبح هذا بيته، أصبح هذا بيته، فإذا سافر إلى تلك البلد فيكون مقيما. فهنا كما تلاحظ في مثل هذه الأحوال، المسافر إذا سافر إلى هذه البلد بهذه الحال يكون عنده استقرار في تلك البلد، وهذا الاستقرار هو سر الإقامة، ولا يمكن أن يكون مسافرا في هذه الحالة. إذن هذه حالة اتفق عليها العلماء، وإن كان بعضهم يخالف في الأمثلة، لكن الأمثلة إن شاء الله تندرج في هذه الحالة. الحالة الثانية، لو سافر المسلم إلى بلد وهو لا يدري متى يرجع، وهو متردد، سافر مثلا لجهاد في سبيل الله، في أي لحظة ممكن تنتهي المعركة ويرجع، سافر لعلاج مثلا وهو إلى الآن ما أعطوه فترة معينة، قالوا نحن ما ندري الآن، أنت عندك فحوصات ممكن ترجع غدا، ممكن يعني نتيجة الفحص تكون تحتاج إلى فترة إلى أن تبقى، إلى أن يعني نحدد لك مدة. فهو في حال تردد في بداية أمره. المسافر العلاج في بداية أمره إذا ما كان يعرف المدة فهذا يدخل في هذه الحالة، أنه مسافر الذي يسافر إلى بلد وهو متردد لا يعلم كم سيبقى في هذه البلد، وهذا التردد بسبب الحاجة التي دعته للخروج إلى هذه البلد، فهكذا أصبح مترددا فيها، فهذا أيضا يكون مسافرا باتفاق العلماء. عندنا الحالة الثالثة، وهي أن المسافر إذا سافر إلى بلد وهو يعلم مدة الإقامة التي سيقيمها، سافر لغرض معين وسيرجع وهو يعلم مدة الإقامة، فهذه المسألة وهذه الحالة هي التي يمكن تحصل لأكثر المسافرين، فيقول أنا أسافر مثلا للسياحة وأبقى أسبوعا أسبوعين أبقى شهرا ثم أرجع، أو سافر لزيارة رحمه وهذا ليس بيته لكن قال أنا أزور أرحامي لمدة أسبوع أسبوعين وأرجع مثلا، سافر لأداء العمرة جلس هناك شهرا أو أسبوعا وسيرجع. فإذا سافر وهو يعلم مدة الإقامة، فهنا الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن الإقامة إذا كانت لمدة معينة فلا يكون المسافر في تلك المدة مسافرا يعني على الإطلاق، بل السفر يقيد بمدة محددة، السفر يقيد بمدة محددة، فإذا نوى إقامة أيام فهنا تفصيل على خلاف بينهم، لكن لا يمكن أن يكون مسافرا مطلقا يقصر في تلك المدة كما يشاء، وإنما السفر له مدة والإقامة لها مدة. الذي عليه أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن مدة السفر 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام يعني أقام إقامة كاملة 4 أيام كاملة فهذا ليس بمسافر ما دام يعرف المدة. حددوا السفر ب3 أيام وما زاد على 3 أيام 4 أيام فهذا يعتبر مقيما ما يعتبر مسافرا. وأيضا قالوا 4 أيام أيام الإقامة 4 أيام وتكون كاملة، يعني ما يكون اليوم الأول نصف يوم ما يحسب، لابد أن تكون 4 أيام كاملة. بمعنى ماذا؟ يعني متى يقيم وما يقصر ومتى يقصر. مثلا مسافر سافر يوم السبت ووصل إلى بلد السفر مثلا ظهرا أو عصرا، فما يحسبون هذا اليوم، هذا اليوم ما يعتبر لأنه ليس بيوم كامل، تبدأ المدة من يوم الأحد. إذا جلس الأحد والاثنين والثلاثاء هذه 3 أيام وسافر 4 هذا يعتبر مسافرا، له أن يقصر في هذه الأيام 5، هي في الحقيقة 3 أيام لأن يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب لأن ليس بيوم تام، هذا يوم خروج وهذا يوم دخول. فقالوا إذا كانت 3 أيام كاملة ويوم الدخول يوم الخروج لا يحسب فهنا يكون مسافرا ويجوز له أن يقصر ويجمع الصلاة وأن يفطر في رمضان فيترخص برخص السفر. طيب إذا كانت الأيام الكاملة 4 أيام فصاعدا قالوا هذا ليس بمسافر هذا مقيم، يعني مثلا إذا سافر يوم السبت وجلس هناك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وسيرجع الخميس، فنقول هذا مقيم، هذا مقيم لأنه جلس أربعة أيام كاملة والخميس يرجع أو زاد على ذلك. هكذا الذي عليه جماهير العلماء. وهذا القول الإخوة، قول جماهير العلماء، هذه المدة المحددة لها أدلة، لا كما يظن بعض الناس. فمن الأدلة على هذا ما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وفي رواية قال: للمهاجر إقامة ثلاثة بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. ما معنى هذا الحديث؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا من الحج وصدروا من منى إلى مكة، يعني رجعوا من منى في آخر أيام التشريق اليوم 13 من ذي الحجة، رجعوا إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإقامة بمكة أكثر من 3 أيام. قال: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، يعني بعد أن يصدر من منى إلى مكة، أو كما في الحديث الذي قرأناه: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، وفي الرواية: لا يزيد عليها. يعني أذن لهم بالإقامة بعد الحج بمكة 3 أيام فقط. طيب لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على ذلك؟ ما السر في هذا الحديث؟ قال جمهور العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى الأجر، أجر الهجرة، للمهاجرين، لأن المهاجرين تركوا مكة وهاجروا من مكة إلى المدينة، فإذا رجعوا إليها واستوطنوها انقطعت الهجرة، وكأنهم سيفقدون هذا الأجر العظيم. فما الذي يقطع هذه الهجرة؟ الاستيطان، الإقامة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المدة بثلاثة أيام، هذا يدل على أن 3 أيام لا تقطع يعني السفر، يكون مسافرا، فأذن لهم بثلاثة أيام لأن 3 أيام أكثر مدة للسفر. فمعنى هذا إذا أقام 4 أيام سيتحول من مسافر إلى إيش؟ إلى مقيم مستوطن، وسينقطع أجر الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم أن يبقى لهم الأجر، فأذن لهم بإقامة 3 أيام حتى لا ينقطع الأجر، لأنهم إذا بقوا اليوم الرابع سيتحولوا من مسافرين إلى مقيمين. هكذا استدل جمهور العلماء بهذا الحديث، تمسكوا به. وهذا الحديث دلالته ظاهرة، لأن لو كان المراد يعني المهاجر يقيم بمكة 3 أيام لشغله أو استراحته، هذا ما يحدد بمدة في الشرع، هذا يترك لحاجات الناس. ما يأتي الشرع يقول لك أنت تقضي حاجتك مثلا في يومين، في 3 أيام للاستراحة أو لشراء الحوائج، هذا أمر دنيوي ما يأتي الشرع بتحديده. فعلم أن هذا أمر شرعي، تعلق بأمر شرعي، فإذا هذه المدة هي التي تفصل بين السفر وبين الإقامة، فإذا زاد على 3 أيام أصبح مقيما، فيستوطن وينقطع أجر الهجرة. ولذلك يؤيد هذا أن عمر رضي الله عنه كما ثبت في موطأ مالك، أو كما ثبت في السنن الكبرى للبيهقي، نعم، أنه لما أجلى اليهود من الحجاز أذن لهم أن يقدموا على أرض الحجاز يعني ممن كان تاجرا منهم، وأن لا يقيموا أكثر من 3 أيام. هذا ثابت عند البيهقي، حدد مدة إقامتهم 3 أيام فقط. لماذا؟ لأنهم إذا زادوا على 4 أصبحوا إيش؟ مقيمين. وهذا يعني يخالف ما فعله، ويريد أن يخرج اليهود بمعنى أنهم لا يقيمون بين المسلمين، فحدد لهم هذه المدة أيضا عمر رضي الله عنه. ومما يؤيد هذا قول الإمام مالك، قال: الأمر عندنا، يعني عند أهل المدينة منبع العلم، قال: الأمر عندنا في من أجمع مقام 4 ليال على حديث عطاء بن عبد الله عن ابن المسيب، يعني ما رواه مالك عن عطاء عن ابن المسيب، قال: من أجمع مقام 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. إذا أجمعت يعني عزمت على إقامة 4 أيام عرفنا تكون كاملة، فهنا ما يجوز لك أن تقصر من اليوم الأول. خلاص أنت حددت المدة، أن مدة إقامتك 1 أسبوع، مدة إقامتك 1 شهر، فهنا أنت أجمعت على إقامة أكثر من 3 أيام، 4 أيام وأكثر، فتعتبر مقيما. هنا بعضهم يأتي بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سافروا وقصروا الصلاة بالشهور. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، لكن العبرة بفهم هذه الآثار. يعني مثلا ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وقال نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع أن يخرج من البرد ولم يرد الإقامة. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. وعن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أقام بكابل شتوة أو شتوتين يصلي 2 ركعات. وهكذا عن الحسن أن أنس رضي الله عنه قام بنيسابور 1 أو 2 سنين يصلي 2 ركعات. قال: وأقام علقمة بمرو 2 سنين في الغزو يقصر الصلاة. فهذه الآثار الواردة كما تلاحظون كلها جاءت في الجهاد في سبيل الله. وحال المجاهد ليس كحال المقيم أبدا، ما يستويان. لا يتصور أن يكون المجاهد في حالة استقرار مهما طالت المدة، لأن المجاهد بين خوف وتأهب وحصار وانتظار للسرايا واستنفار، فما يكون حاله حال مقيم أبدا ولو طالت المدة. فلذلك العلماء، عامة العلماء، ذكروا أن الذي يخرج للجهاد في سبيل الله هذا لا يمكن أن يكون مقيما، فهو مسافر مهما طالت المدة. فهذه الآثار إذن يستدل بها على من ذهب لحاجة وهو متردد لا يدري متى يرجع، فهنا يقصر الصلاة كما عرفنا. أما إذا عرف المدة فهذا كما عرفنا إذا أقام 4 أيام فأكثر يتم الصلاة. وأيضا طبيعة الإقامة تختلف، يعني مثلا التجار الذين كانوا يسافرون في الماضي لبيع بضائعهم في بلد كانوا يقصرون الصلاة. لماذا؟ لأنه عندما يسافر إلى تلك البلد لا يريد استيطان تلك البلد، وهو متعلق ببضاعته، إذا باعها إن شاء الله في يوم واحد ممكن يرجع، وممكن أن يستمر في تلك البلد 1 أو 2 سنين لأن البضاعة ما بيعت مثلا، ما يريد أن يرجع هكذا. ولهذا جاء عن أبي المنهال رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير، يعني ما عزمت على الإقامة، ما أشد على سير. قال صلي 2 ركعات، أذن له أن يقصر الصلاة ومسافر، لكنه تأمل مع طول الإقامة لكنه متردد، هذا يدخل في المتردد. بخلاف الذي يسافر الآن في زماننا من التجار مثلا إذا سافر إلى بلد، نعم يختلفون، لكن تخيل تاجر سافر إلى بلد وقال: أنا سأقيم في هذه البلد 1 شهرا، لكن أنا يعني مرتاح عند سكن وربما يعني أجر له سيارة، ربما كان مع أهله وجلب أهله معه، فهذا ما يمكن أن يكون كحال المسافر في الزمان الماضي. هذا أصبح مقيما لأن عنده طبيعة إقامته، استقراره، ثم أيضا المدة زادت على 4 أيام وهو عزم على الإقامة، ليس مترددا. ما قال أنا سأرجع إذا بعت البضاعة مباشرة، قال لا، أنا صحيح مرتبط ببضاعتي لكن يعني سأؤجر فندق لمدة شهر. ليس كالماضي، الماضي كان يعيش في خيمة مثلا أو في يعني مكان ممكن يعني يتركه بسرعة، لكن الآن يريد أن يؤمن له دار إقامة، أقل شيء سيؤجر له فندق مثلا لمدة شهر. فالآن خلاص هو باع البضاعة أو ما باعها سيجلس هذه المدة مثلا، فهذا ما يمكن أن يكون مسافرا، هذا مقيم. ثم إذن يعني ولذلك الذين يعني بعض العلماء ذهبوا إلى أن في مثل هذه المسألة يعني يسافر ويقصر مطلقا استدلالا بهذه الآثار، فهذا في الحقيقة في غير محله، هذا في غير محله، لأن هذه الآثار جاءت في الجهاد في سبيل الله فيما هو في حال تردد. أما يعني كما عرفنا بهذا يتم الجمع بين هذه الآثار وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل طيب لماذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم مدة الإقامة والسفر بحديث واضح؟ نقول لأن أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في ماذا؟ فالجهاد في سبيل الله، فالبيان هنا غير وارد أصلا، لأن أكثر أسفارهم في الجهاد ما كان يخرجون مثلا يقول يلا نذهب إلى نزهة ونجلس شهر ونحن مقيمين، ما كان هذا موجودا عندهم أبدا، ما يخرجون إلا للجهاد في سبيل الله. ولذلك تأمل لما احتيج إلى البيان بيّن لهم، تأمل بعد الحج أصبحت الإقامة بمكة ليس لها غرض إلا الاستيطان، إذا زاد ما فيه غرض الآن إلا أنه سيستوطن البلد، فبيّن لهم قال يعني إذا أردتم أجر الهجرة ف3 أيام فقط هذه التي تفصل بين السفر والإقامة. فهذا أيضا يعني لابد أن يؤخذ بالاعتبار، وبهذا إن شاء الله يكون الأمر يعني على المسلم يعني واضح، يكون الأمر واضحا، وأيضا هذا أحوط للصلاة. يعني بدلا يذهب الإنسان مثل الآن إنسان ذهب إلى العلاج، صحيح في البداية إذا كان مترددا نقول نعم تقصر، لكن إذا قيل له أنت تحتاج إلى علاج 6 أشهر هيقول أنا مسافر 6 أشهر وعنده فندق مثلا أو أجر شقة كاملة 6 أشهر واستأجر سيارة وأمور طيبة ويشعر باستقرار تام، هذا ما يمكن أن يكون مسافرا، هذا مقيم. صحيح يعني مثلا الناس يقولون نعم هذا سيرجع إلى بلده، لكن ليس العبرة بهذا. ف يعني إذا نوى إقامة مثل هذه المدة حتى لو قيل له ممكن بعد 6 أشهر تحتاج إلى علاج أو تكمل أو ترجع، المهم هو الآن في هذه المدة عزم على الإقامة. وهكذا كما عرفنا الذي يخرج لطلب العلم لدراسة في جامعة أو كذا، فلا يمكن أن يكون مسافرا، وهذا أحوط للدين أحوط للصلاة. وإلا لو قيل على قول يعني بعض العلماء، وإن كان هذا نصر بن تيمية لكن هو في الحقيقة قول يعني يخالف ما عليه عامة العلماء، ثم يعني هو يعني فيه يعني عدم احتياط للصلاة التي هي عمود الدين. يعني مثلا يذهب إلى يعني بلد لحاجة يقول أنا مسافر، ما دمت في هذه البلد أنا مسافر بدون هكذا ضوابط ولا شيء، يقول أنا مسافر إلى أن أرجع إلى بلدي، مثلا ذهب إلى علاج إلى دراسة، طيب سيدوس 4 سنوات، نعم بعضهم يقصر 4 سنوات، طيب هذا ما يمكن أن يكون. يعني مثلا لو قيل كم ستقصر الصلاة، هل ممكن أن تقصر الصلاة؟ نقول لك شهر شهرين، طيب يقول سنة، سنتين، 10 سنوات، لو جلس 10 سنوات العلاج هل يتجرأ أن يقصر الصلاة 10 سنوات؟ الإثم ما حاك في النفس، يعني استفتي نفسك وين أفتاك الناس وأفتوك، ما يمكن هذا، ما يتصور عقلا. إذن أعطنا مدة، نقول لهؤلاء أعطونا مدة تفصل بين المسافر والمقيم، يقول لك والله ممكن شهر شهرين 6 شهور ممكن. طيب افرض أنك استمريت في تلك البلد بالسنوات الطويلة، هل ممكن أن تقصر الصلاة 10 سنوات؟ يقول لك لا. طيب أعطنا مدة، ما تنضبط المسألة إلا بتحديد مدة كما حددها الجمهور بناء على أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو الأحوط في هذه المسألة، وإن شاء الله هو الأقرب للأدلة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم أحسنت، يعني هذه مسألة أيضا المفروض نذكرها هنا لكن نسيت. طيب، يعني مثلا بعضهم يقول أنا أسافر إلى بلد لكن أمكث في تلك المدينة أيام، ثم أخرج إلى يعني مدينة أخرى، ثم أنتقل إلى مدينة أخرى وهكذا. فنقول نفس الشيء، يعني أنت تضبط المدة أهم شيء. مثل واحد سافر إلى مكة للعمرة، قال أنا سأجلس في مكة 3 أيام وسأجلس في المدينة يعني 4 أيام مثلا، فما يقول خلاص أنا مدة سفر أسبوع يعني أكثر من 4 أيام إذن أنا مقيم. لا، أنك أنت الآن عندما ستسافر إلى مكة ستجلس 3 أيام، أنت الآن يعني مسافر، ثم ستسافر مرة أخرى من مكة إلى المدينة، ومن مكة المدينة سفر، فهذا سفر داخل سفر، يعني سافرت مرة أخرى، فتبدأ المدة مرة أخرى في المدينة التي تنتقل إليها. فإذا جلست في مدينة مثلا أكثر من 4 أيام، وكما عرفنا بدون أن تحسب يوم الدخول والخروج، يعني الأربعة تصبح في الحقيقة كم؟ 6، يعني إذا ما حسبنا يوم الدخول والخروج. إذا ذهبت إلى مدينة معينة وجلست فيها 6 أيام، ما تحسب يوم الأول ولا اليوم الثاني الأخير يوم الخروج، وجلست 4 أيام كاملة، نعم هنا تقيم، يعني ما تقصر الصلاة. وهكذا يعني يحسب المسافر الذي يتنقل بين مدينة ومدينة، يحسب المدة في كل مدينة يعني على حدتها. يعني نعم ها؟ لا، يقيم من أول يوم، يعني هو عرف الآن جلس سيجلس 6 أيام، ما يحسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير، يعني 4 أيام كاملة، فمن أول يوم خلاص يقيم، لأن أصبح يعني عزم على مدة الإقامة، فأصبح مقيما ما أصبح مسافرا. إيه، ولو خلاص هو أصبح مقيم الآن، يعني هو يستريح الآن. لا 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 لا، هذا الفرق، يعني عرفنا المدة كيف تحسب. أنت تنظر إذا يعني يوم الأول ما تحسبه في المدة، حتى أنت الآن تريد أن تحدد موقفك، هل أنا مسافر ولا مقيم، تحسب الأيام الكاملة. فاليوم الأول يعني إذا كان غير كامل، مثلا واحد سافر في الليل وصل هناك قبل الفجر، دخل المدينة يعني قبل الفجر، فيحسب هذا اليوم الأول، يعني من أذان الفجر يحسب، ما دام أنه دخلها يعني في من أول النهار مثلا، أو قبل الفجر، نعم مثلا. المهم أنه لكن إذا دخلها يعني مثلا في وسط النهار ما يحسب هذا اليوم، ثم هو يحسب الآن أنا كم سأجلس، كما عرفنا إذا قال أنا سأجلس 3 أيام ثم في اليوم الرابع سأخرج، خلاص أنت مسافر تعتبر. إذا قال أنا سأجلس 4 أيام وفي اليوم الخامس سأخرج، أنا مقيم. هكذا لا 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 لا، هي ما ليست مسألة أول يوم آخر يوم كذا، لا، هي المسألة أنت تحدد ابتداء هل أنا مسافر أو مقيم. إذا حددت أنك مسافر ستقصر من أول يوم لين آخر يوم، إذا حددت أنك مقيم ستتم من أول يوم لين آخر يوم. طيب حتى يوم السفر كيف تحسب، كيف تعرف أنك مسافر أو مقيم؟ كما عرفنا إذا كان 3 أيام كاملة أنت مسافر، إذا كانت 4 أيام كاملة أنت مقيم. يوم السفر طيب أنت الآن في المدينة تنطبق عليك الأحكام التي عرفناها في الدرس الماضي، يعني أنت الآن مقيم مثلا، أنت جلست 4 أيام كاملة واليوم الخامس خرجت، ها؟ فالآن خرجت، متى تبدأ تقصر؟ إذا خرجت عن بنيان المدينة. إذا خرجت عن بنيان هذه المدينة فأنت تصبح إيش؟ مسافرا مرة أخرى يعني. نعم. إيه.
أيه. حتى وانا في الطريق بعد ما
لا في الطريق تقصر الى ان تصل، عندما تصل هنا خلاص تكون مقيم. ايه والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.